راجعون وأفوض أمري وحالي إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. السلام على الحسين الوجيه وعلى جده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه. غريب يا مظلوم، يا مظلوم كربلاء، إلي إلي خالعة الزمام، كلانا في الهوى صعب المرامي. خيال 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 يتصور يعني الشيخ محسن أبو الحب أن له فرس، وهذه الفرس قد أصابها من النفور ما أصابها. إلي إلي خالعة الزمام، كلانا في الهوى صعب المرامي. نفرت وما عليك بذاك بأس، نفوري من أعاجيب الأنام، وجانبت الموارد والمراعي كما جانبت أبناء اللئام. فرارا من بني الدنيا فإني رأيتهم أضل من النعام، فكم جربتهم آنا فآنا فكانوا كالسراب لدى أوامي. سآنس بالوحوش بكل قفرين، وأهجر كل سامية الدعام. ما الذي في خاطرك يا شيخ؟ قال ابن يا دهر غدرك بي، فإني رأيتك غير بر بالكرام، كغدرك في بن الهادي علي غياث الخلق في الأزم العظام. وإيش سوى الدهر؟ قال رميتهم بسهم الغدر ظلمان كرمي الصيد في البلد الحرامي. فبعضون بالسجون قضى، وبعضون بحد السيف دامين إثر دامين. وانت وش حالك بعد هاي العترة الطاهرة؟ قال فؤادي كل يوم في التهاب ودمعي كل يوم في انسجام عليهم لا على طلع على طلل محيل أصات بأهله داع حمامي الله يا زهرة كم جنازة من بنينك تبقى بلا موارا وشفتيها بعينك والسبب كل من الذي سقط جنينك ورث علينا الحزن والحسرات والنوح واحد ثلاثة أيام فوق السطح خلاه واحد على حمامي فوق الجسر جابه وما طريح الغاضر يبخل داسا وكم طفل يم حسين برض الطف مذبوح ماتت أولادك يا بتولة تشعب الروح مسموم هذا وذاك يم حسين مذبوح وانت عليهم يا بتولة ناصب النوح ليل ونهار في صباحك والعشية شبان الغالب شباب شبان يم حسين وغصان رطيبة ما واحد إلا وانقصف عمره غصيبة وانت عليهم لابسة ثوب مصيبة قلبك مجرح يا بنت خير البرية قلبك يا زهرة ممتلي بحزان وهموم من يوم راح المصطفى ودشت لك القاب كل ساعي الفيلج خبر عن ولد مسمو لكن يهونها مصاب الغاضرية أبكي على أولادي ذبايح يوم عاشور وأنا نصبت لهم عزا في وسط القبور ونسي الظل علي بصير الباب مكسور وأعظم علي لا نعناعي على حسن وإذا ابتليت بمعضل وشقت جيبك اذكر حبيب المصطفى وانسى حبيبك لمن ذكرت مصيبته الله يثيبك كل المصايب هونتها مصيبة حسين ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في النص على إمامة الإمام الصادق سلام الله عليه، وجدت أخبار منها هذا الخبر، وهو خبر مروي عن الإمام الصادق نفسه. يقول: لما حضرت أبي الوفاة، يعني الباقر سلام الله عليه، قال يا جعفر، يقول مولانا الصادق: فقلت جعلت فداك، قال: أوصيك بأصحابي خيرا، فقال مولانا الصادق جوابا لأبيه: والله لأدعنهم والرجل منهم يكون في مصر فلا يسأل أحدا. هذه الرواية من حيث السند هي صحيحة، نعم دلالتها على إمامة الإمام الصادق سلام الله عليه فيها نقاش، لكن احنا ما نريدها للاستدلال على إمامته، نريدها حيث ندرسها ونفهم معاني ما ذكر فيها. وهذه الرواية ذكرها الكليني في الكافي، وذكرها المفيد في الإرشاد، وخرجها أيضا الطبرسي في إعلام الوراء، فهي يعني من حيث ورودها عن المعصومين يمكن الاعتماد عليها، خصوصا بلحاظ سند الكافي، إذا نظرت إليها في الكافي يمكن الاعتماد عليها. يبقى دلالات الرواية كما سيأتي إن شاء الله. وفي هذه الرواية بالضبط تكتشف عمق العلاقة الأبوية بين الإمام الباقر وأصحابه، وأن الإمام الصادق في حال احتضار الإمام الباقر أنعمه الجواب، قال: والله جعلت فداك، والله لأدعن الرجل منهم، لأدعنهم والرجل يكون منهم في مصر فلا يسأل أحدا. فلما استوصى الإمام الباقر بشيعته خيرا أنعمه الإمام الصادق الجواب ولبى طلبه. ففي هذه الرواية بحسب هذا المروي لحد هذه اللحظة نفهم عمق العلاقة الأبوية بين الإمام الباقر وبين شيعته، وكيف أن الإمام الصادق أنعم أباه الجواب وكان أبا للأمة. هذه الرواية مدلولها في هذا الوادي لا غبار عليه ولا إشكال، وإن كان مدلولها من حيث النص على إمامة الإمام فيه أخذ ورد، يستفاد منها أن الإمام الباقر سلام الله عليه يوصي على أصحابه ويستوصي بمن هم تحت رعايته خيرا، أوصيك بأصحابي خيرا. السؤال هنا: أي الأصحاب هم الذين يستوصي بهم خيرا؟ هل هم مطلق الشيعة أم أن المقصود بذلك جماعة خاصين هم عمدة الناس الملازمون للإمام الباقر والصادق؟ سؤال واضح. هل أوصيك بأصحابي خيرا يعني مطلق الشيعة، أم الأصحاب الخاصين اللي هم أسماء ذكروا منهم أربعة اللي يقول في الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه؟ بشر المخبتين بعدي بالجنة أو المخبتين بعدي بالجنة، أربعة أمناء نجباء الله على حلاله وحرامه، نجباء أمناء الله على حلاله وحرامه، نجباء أمناء الله على حلاله وحرامه، وذكرهم، ومنهم أبو بصير، ومنهم زرارة، محمد بن مسلم، أربعة. بريد وزرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير، أربعة. هؤلاء المقصودين الذين يقول فيهم الإمام الباقر أوصيك بأصحابي خيرا، المقصود عموم الشيعة، محتمل أنهم الخاصين. لو إيش الاحتمال أن المراد بهم صفوة الشيعة والمرتبطين به، فهم بعض علمائنا لهالرواية، بعض علمائنا فهم أن هي الرواية هي وصية في الإمامة. أنا مو جاي أثبت هذا الفهم، بس بعض علمائنا فهم هالشكل. فالاستيصاء بالأصحاب خيرا يعني في العلم، في المعرفة، ولا يكون ذلك إلا بتأهيل جماعة كانوا أصحابا للباقر ثم صاروا أصحابا للصادق، ومنهم انتقلت العلوم إلى الناس، اللي منهم بريد ومنهم زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير الليث المرادي. هؤلاء أمثال هؤلاء هم الذين يستوصي بهم خيرا حتى يعلمهم الإمام الصادق سلام الله عليه. شلون فهم هذا؟ قال الوصية عند الاحتضار بما يناسب شأن الإمامة، الوصية في العلم، التفت، وصية عند الاحتضار بما يناسب شأن الإمامة، الوصية في العلم. فالذين يناسبهم العلم، مو كل إنسان يناسبه الاستيصاء في العلم، لأن العلم له حملة، وبعض الناس يسمع الحكي ولا يفهمه، هذا واقع. قعد ويا النبي ولا فهموا وش قال النبي أصلا، وشافوا أمير المؤمنين ولا فهموا وش قال أمير المؤمنين، فهو كل من يلحق على المعصوم ويشوف المعصوم يفهم وش يقول المعصوم. فالاستيصاء خيرا بهؤلاء اللي يقول فيهم الإمام الصادق، أربعة أمناء الله، أربعة نجباء أمناء الله على حلاله وحرامه، لولاهم لن درست آثار النبوة وامحت. هؤلاء يوصي بهم خير حتى يعلمهم، يقول العلم اللي أنا أعطيتهم إياه يحتاج زيادة. فأنت بهالأربعة وبأمثال الأربعة اللي هم خلص الأصحاب عندك إياهم، علمهم زيادة حيث أنه ما يحتاجون إليه من العلم أرفدهم. ولذلك الإمام جاوبه، الإمام الصادق جاوبه، قال أبشر ما أخلي واحد منهم يكون في مصر المدينة، مصر المدينة يقولون المدينة ذاك اليوم مركز علمي، مركز علمي فيه علماء كثيرون، منهم صحابة ومنهم تابعون، والكل يقول أنا رويت عن النبي. فهذا الإنسان اللي هو قريب للإمام الصادق سلام الله عليه وقريب للباقر، يشوف ما عند الباقر ويشوف ما عند غيره، يشوف ما عند الصادق ويشوف ما عند غيره، فيقول له والله لأدعنهم، يعني لأتركنهم، والرجل، يعني الرجل الواحد منهم، يكون في مصر فلا يسأل أحدا شيئا من العلم، شيء مو موجود في الرواية، بس تقديرا إذا كفهمنا أنهم خلصوا الأصحاب يعني في العلم، بحيث أنه مع وجودي مالك وغير مالك هذا هؤلاء ما يحتاجون إلى أحد، بل يكونوا علماء أغنياء بعلمهم، يكونوا علماء أغنياء وإيش بعلمهم هكذا. ولذلك واحد من الرواة يقول وإيش، واحد من الرواة يقول خدمت جعفر بن محمد فلما أردت أن أنصرف عنه قلت له سيدي ومولاي زدني، فقال عليك بأبان بن تغلب، ائت أبان فما روى لك فاروه عني، فإنه قد سمع حديثا كثيرا مني. اسمع ايش قال الإمام له، فإنه قد سمع حديثا كثيرا مني. أبان تتكلم عن ما؟ أبان عاصر ثلاثة من الأئمة، الإمام زين العابدين والإمام الباقر، ومات في عهد الصادق، وأبان كان رجلا كبيرا ومات عن عمر كبير. هذا أبان يقول عن الإمام فقد سمع عني حديثا كثيرا. وتصور المعنى، المعنى يتضح بهذه الطريقة، إن مثل أبان بن تغلب اللي سمع من الإمام زين العابدين واللي سمع من الإمام الباقر، إيش مقدار أن يسمع من الإمام الصادق سلام الله عليه؟ التفت له. يعني إذا أنت تقول عاشر زين العابدين وكل فترة الإمام الباقر، يعني هل أبقى الباقر وزين العابدين للإمام الصادق شيئا يرويه لأبان؟ مع ذلك الإمام يقول ويش، فقد سمع حديثا كثيرا مني أنا بالخصوص. وهذا معناه ويش، معناه أن الإمام وفى بعهده لأبيه لما قال له أوصيك بأصحابي خيرا، وش قال له؟ قال والله جعلت فداك، والله لأدعنهم، والرجل منهم يكون في المصر فلا يسأل أحدا. الشاهد أنه جعل مثل أبان، روى له الكثير من الحديث بحيث أنه صار مرجعا يرجع إليه هذا الراوي وغير الراوي اللي يقول فيه الإمام الصادق سلام الله عليه يا أبان اجلس في مسجد المدينة وأفت الناس، فإني أحب أن يكون في أصحابي مثلك. مو بس أهله وأعطاه الحديث، قال اقعد هذا مكانك. وهذه فكرة عامة، يعني ناس يقولون إذا طلع القائم ما لنا حاجة بالفقهاء ولا لحاجة بالعلم ولا هم يحزنون، وكأنما ينتفي دور العلم بمجرد خروج القائم. أقول صادق موجود وأبان يقعد في المسجد ويفتي الناس ويعلم الناس، كيف بمجرد خروج القائم ينتفي دور العلماء؟ هناك بعض المطالب لا تنتفي حتى مع عصر الظهور، مطالب علمية. الآن أمثل إليك، مكتب المرجع وكل الاستفتاءات تمر على المرجع، سؤال كل الاستفتاءات حتى الأشياء البسيطة عندهم ضوابط وعندهم المعلومات، اللي يشكل عليهم يقول وش رأيك سيدنا في هذا المطلع، يقول هالشكل. فهؤلاء اللي يفتون الناس ويسجل ويسجل ويسجلونها في الموقع. هناك علماء يسهرون على الاستفتاءات، يعني ما إلى العالم دور في عصر الغيبة، دور الإفتاء والاستفتاء أبدا، مجرد أن يخرج القائم خلاص يتعطل دور العلماء. ثم إن هناك قواعد، هذه القواعد ما لها دخل بالظهور والغيبة، قواعد عامة، أحكام عامة ما تبطل، مثل قاعدة الاستصحاب وقاعدة الطهارة ومجموعة من القواعد، هي ما تبطل، ما تبطل أبدا، مع أن الإمام موجود لكن يحتاج إلى، هو الإمام الصادق أسسها في زمانه، الباقر أسسها في زمانه، هي تبطل بظهور القائم؟ لا ما تبطل. الشاهد بأنه لما أن طلب منه الإمام الباقر أن يستوصي بأصحابه خيرا أنعمه الجواب، فبثهم من العلم، أبث أصحابه من العلم ما جعلهم أغنياء عن غيرهم، ما جعلهم فقهاء لا يحتاجون إلى ما عند الناس من روايات وفتاوى. وخير شاهد هي القضية، خير شاهد على هذا الكلام هذه القضية، قضية تقول الرواية وهي مروية عن محمد بن مسلم، محمد بن مسلم الثقفي، هذا الرجل عظيم كان من أصحاب الباقر وأصحاب الصادق وكان ذا علم كثير. يقول كنت يوم من الأيام نام على سطح الدار، يقول بينما أنا كذلك وإذا بالمنادي ينادي علي، سطح الدار وينادي علي لعله انتحت. يقول التفت وإذا برجل مع امرأة، نزلت وإذا بشريك معه امرأة، شريك هذا خادم السلطان، بالليل وجاي خادم السلطان مشكل، الجية مي طبيعية. فقلت ما وراءك؟ قال للمرأة اسألي. فقالت إن لي بنتا بكرا وهي حامل وقد حضرها الطلق وما زالت تطلق حتى ماتت، وهذا الجنين الذي في بطنها يروح ويجيء، فماذا نصنع؟ شوف الرواية، أنا وإن كنت أحتاج إلى رواية عن الصادق لكن ما تخرب المطلب هي الرواية، لأنها مروية عن الباقر. ليش ما تخرب المطلب؟ لأنه صار محمد بن مسلم محل اعتراف الخصم، يعني الصادق بثه من العلم والباقر بثه من العلم، الخصم اعترف به. انظر، فقالت فما زالت تطلق حتى ماتت والجنين في بطنها يروح ويجي، ماذا نصنع؟ فقال سئل أبو جعفر محمد بن علي الباقر عن هذه المسألة فقال يشق بطنها ويستخرج الجنين، ثم قال لها أمة الله من وجه إليك وجه بك إلي؟ إنني رجل في ستر، يعني منه اللي جابش هالحزة وأنا مبتعد عن أعين السلطان. وليش يبتعد عن أعين السلطان؟ هو مجرد فتاوى، لأن الدولة ذاك اليوم عندها فقيه، واللي خالف فقيه الدولة ربما يناله شيء. فقالت وجه بي أبو حنيفة صاحب الرأي، عجيب. تقول دخلت عليه فقال ليس عندي في المسألة شيء، إنما أنا أقول برأيي، يعني عندي قواعد. ما أراد يتحمل المسألة، ها؟ ولكن امضي إلى محمد بن مسلم واسأليه، فما أجاب به فعودي به إلي. المهم يقول محمد بن مسلم انتهت القضية عند هذه اللحظة. ثاني يوم من الصبح دخلت من المسجد وإذا أبو حنيفة يسأل أصحابه عن المسألة، يقول طالعته فقال أبو حنيفة اللهم غفرا أو غفرا دعنا نعيش. شاهد وين؟ شاهد هنا، هنا أن مثل أبي حنيفة يعترف لمحمد بن مسلم في الفضل. وإيش اللي يخلي محمد بن مسلم يصل إلى هذا غير وصية الباقر واتباع الإمام الصادق وصية أبيه، وأنه بثه من العلم ما جعله غنيا، مو بس غني، حتى يلجأ إليه فقيه الدولة ويسأل أصحابه معتمدا على مسألة محمد بن مسلم. إذن معنى الحديث في أول احتمالاته أنه أوصيك بأصحابي خيرا أوصيك بأصحابي في العلم، هذا محتمل وذكروه العلماء. واحتمل احتمالا آخر أن سؤال أنه أوصيك بأصحابي خيرا بمعنى الوصاية في ما يخص المال وما يخص رعاية الناس في حوائجهم الدنيوية. هذا الاحتمال قال فيه المجلسي بعيد، يقول الأقرب أن هي الرواية وصية في العلم، أما وصية المال والرعاية فيما يحتاج إليه الناس من أمور الدنيا بعيدة، لكنه محتمل. محتمل على أي حال لا أريد هذا الكلام، لكن اعلم إذا كان الصادق بهذا المستوى يثق فيه الإمام الباقر بأن يستوصي بأصحابه خيرا في العلم، فما هو نظر الإمام الباقر للصادق؟ متصور؟ السؤال هنا، لو لم يكن الصادق مؤهلا للوصية في العلم ما أوصاه بالعلم. الآن لما أعرف ذاك الشخص إذا رحت إليه في طلبي هو أهل لذلك، أوصي الناس بما هو أهل له، وأما إذا كان ليس أهلا لما أسعى إليه الحكيم لا يفعل ذلك. بمعنى الآن إصلاح السيارات، لو نعرف ذاك فلان بن فلان أصلا لا يفتهم في السيارات والآن يحزنه، يصير توصل الناس والله روحوا له وصلحوا سياراتكم عنده، هذا الموصي صار أحمق. أنت تتصور الإمام الباقر وهو يحتضر يوصي بالصادق بأن يرعى خلص أصحابه بالعلم، هذا معناه أنه لولا ثقة الإمام الباقر في الصادق ما أوصاه في العلم. بمقتضى إيماننا بحكمة الباقر وعلمه بما عنده، ولذلك رويت روايات في نفس الباب، باب الوصية على الإمام الصادق، منها هذه الرواية، نظر محمد بن علي الباقر إلى ابنه جعفر فقال إن هذا من الذين قال الله فيهم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا. ترى الإمام الباقر ينظر إلى الصادق شيء كبير، ينظر إليه شيء كبير، إمام ينظر إليه بهالمستوى. وتالي جعفر المنصور يقول له: يا جعفر، أما تستحي على كبر سنك أن تكذب على الله؟ شوف جرأته. إذا الباقر ينظر إلى الصادق أنه عالم بعلم كثير، وأنه مصداق إلى الآية، وأنه أودعه الله ما أودعه، ولذلك يستحق الوصية بأن يوصى إليه، ثم يجيب بكل جدارة، فيقول الصادق سلام الله عليه: والله لأدعنهم والرجل يكون منهم في المصر فلا يسأل أحدا. يقول له: ما أجرأ الدوانيق على الإمام سلام الله عليه، حيث يصفه بالكذب ويصفه بعدم العلم، مع أن أباه من عرف بالعلم، وهو الباقر معروف عندهم بالعلم، من عرف بالعلم شهد له بالعلم، وشهد له الناس بالعلم بعد الباقر. ألا يكون هذا جرأة منه على الله وعلى المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام؟ يقول: ماذا جنت آل الطليق، وما الذي جرأت على الإسلام من فعل ردي، كم أنزلت مر البلاء بجعفر، نجم الهدى مأمون شرعة أحمد، كم شردته عن مدينة جده ظلما تجشمه السرى في فدفدي، كم قد رأى المنصور منه عجائبا ورأى الهدى، لكنه لم يهتدي، هيهات، ما المنصور منصور بما يأتي، ولا هو للهدى بمسددي. إيش عندك يا سيد؟ قال: لم يحفظ المختار في أولاده، وسواهم من أحمد لم يولد. صاحت أولادي ما بقت منهم شريدة، ما بين ضامي وبالعطش حز وريدة، هذا معذب بالسجن يرفل أبقيدة، وما بين هايم خاف من حتف المنية، شلهم بنو مية على أولادي من ديون، حتى تركوهم بين مذبوحين ومطعون، نسلة هند ذال وبدر هيهات ينسان، ما تقنع بسم الحسن والغاضرية، سفيان تستفي طلبها وآل مروان عدهم قبل عملت بدر أحقاد وضغان، لكن بنو العباس شافوا غير الإحسان. لو ننجدهم ما هجع خير البرية، جاروا على أولادي وبقى خالي نزلهم، هدموا عليهم سجنهم حتى طفلهم. بجعفر أبد ما تنسى فعلت عجلهم، أرداه غيلة وجدد أحزاني علي، غاله بسمة وفت قلبي يا مسلمي، وجدد علي بالطفوف مصيبة تحسن، وخلى عليه الدين يبكي وعصبة الدين، وصارت بنو العباس أعظم من أمية. لكن أبكي على أولادي قضوا بالسيف والسيف، وأبكي على أبوهم ذبيح ذبيح لابن ملجأ، وإن كان بالله تسألوني ياه أعظم أعظم علي لا نعى الناعي. كل المصايب لو فكرت هينة إلا مصيبتنا في سيد الشهداء. يا الله تقبل عزاءنا، أصلح أحوالنا، يسر أمورنا، اقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. من كان في هذا المجلس طالب حاجة اقضي اللهم حاجته، ومن كان في هذا المجلس صاحب هم وغم اكشف اللهم همه وغمه. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين محمد وآله الطيبين الطاهرين. والفاتحة مع الصلوات.